الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في كتاب السيرة في أحداث فتح مكة وما دار فيها من مشاهد ومواعظ وأحداث. وقفنا عند دخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الكعبة، وهكذا أمره عليه الصلاة والسلام لبلال أن يصعد على الكعبة فيؤذن، ونحو ذلك من تلك الأحداث. ثم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: ثم دخل صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ فاغتسل وصلى 8 ركعات صلاة الفتح، وكان أمراء الإسلام إذا افتتحوا بلدا صلوا هذه الصلاة. وقد اختلف الفقهاء في هذه الصلاة، هل هي صلاة الفتح أم هي صلاة الضحى؟ والراجح عند المحققين والله أعلم ما ذكره شيخ الإسلام من أنها صلاة الفتح، وهذا جاء في الصحيحين هذا الحديث، صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 8 ركعات في بيت أم هانئ جاء في الصحيحين، ولذلك صارت سنة. فاقتدى الأمراء أمراء الإسلام بنبيهم عليه الصلاة والسلام في فتح البلدان، فإذا فتحوا بلدا صلوا 8 ركعات سموها بصلاة الفتح. قال: ولما استقر الفتح، يعني استتب الأمر وصارت بلاد إسلام، أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم إلا 9 نفر فإنه أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، يعني وإن احتموا بالحرم، فأمر بقتلهم على أي حال. قال عبد الله بن أبي سرح وعكرمة بن أبي جهل وعبد العزى ابن خطل والحارث بن نفيل ومقيس بن ضبابة وهبار بن الأسود وقينتان لابن خطل، يعني جاريتان، وسار مولاه لبعض بني عبد المطلب. فأما ابن سرح فجاء فارا إلى عثمان، أي ابن عفان، فاستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أمنه عثمان، فقبل منه بعد أن أمسك عنه، يعني في أول الأمر أمسك النبي عليه الصلاة والسلام رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله. قال: وأما عكرمة فاستأمنت له امرأته بعد أن هرب وعادت به، وامرأته قد أسلمت قبله، فأسلم وحسن إسلامه، وهذا يدلك على رحمة هذا الدين بالعباد مع شدة عداوتهم وشدة كذلك مضرتهم للإسلام والمسلمين، بل وحكم النبي عليه الصلاة والسلام فيهم بالقتل، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل من بعضهم. قال: وأما ابن خطل ومقيس والحارث وإحدى القينتين فقتلوا، وأما هبار ففر ثم جاء فأسلم وحسن إسلامه، واستؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسارة ولإحدى القينتين فأسلمتا. فلما كان الغد من يوم الفتح، يعني اليوم الثاني، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو أن يعضد بها شجرة، يعني يكسر ويقلع، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ترخص يعني استدل على حرمة مكة، أي قتل فيها ثم استدل بقتال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، فرد عليه بما سيأتي. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. وهذا فيه ذكر الشبهة وذكر الرد عليها، فقد يشتبه على بعض من أراد القتل في مكة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فبين أن ذلك خاص به، خاص به، أن ذلك خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن لأحد بعده. قال: وهم فضالة بن عمير ابن الملوح الليثي أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، والهم يكون في النفس، الهم يكون في النفس، فلما دنا منه، أي دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال، أي النبي: أفضالة، هو الهمزة هنا للاستفهام، يعني هل أنت فضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله. قال: ماذا تحدث به نفسك؟ ماذا تحدث به نفسك؟ يعني همه بقتله. فقال: لا شيء، كنت أذكر الله. فضحك صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: استغفر الله، استغفر الله، يقول لفضالة: استغفر الله، أي لا تذكر الله وإنما تذكر في نفسك قتلي. ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه، وكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه، يعني وقع في قلبه حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقع في قلبه حب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فضالة: فرجعت إلى أهلي، فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها فقالت هلم إلى الحديث، يعني تعال نتحدث، فقال لا. وانبعث فضالة يقول قالت هلم إلى الحديث فقلت لا، يأبى الإله عليك والإسلام، لو قد رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام، لرأيت دين الله أضحى بينا والشرك يغشى وجهه الإظلام. وهذه القصة، قصة فضالة وهمه بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ضعفها العلامة الألباني عليه رحمة الله في كتابه دفاع عن الحديث والسيرة. نعم، فضعف هذا الحديث فهو حديث لا يصح. وقد وقع للنبي عليه الصلاة والسلام من الدلائل ما هو أعظم من ذلك، ولكن أهل الحديث يقفون في إثبات السيرة بما صح لا بما هب ودب. قال وفر يومئذ صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل. من كان عنده نسخة مثل نسختي فالنون هنا مفتوح. وفر يومئذ صفوان، الصواب صفوان وليس صفوان. قال وفر يومئذ صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، فاستأمن عمير بن وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان فلحقه وهو يريد أن يركب البحر فرده. وهذا جاءت بمراسيل، بمجموعها يصححها بعض أهل العلم فيما جاء في هروب صفوان ثم مجيئه وإسلامه. واستأمنت أم حكيم بنت الحارث بن هشام لزوجها عكرمة فلحقت به باليمن فردته، كذلك جاء بمراسيل. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم بن أسيد الخزاعي فجدد أنصاب الحرم. ومعنى جدد أنصاب الحرم يعني حدود الحرم، من أين يبدأ الحرم ومن أين ينتهي، لأنه يترتب على ذلك أحكام شرعية كثيرة. ولله الحمد فقد حفظت هذه الحدود إلى يومنا هذا، فالتجديد جاء في عدة عهود فممن كذلك جدد حدود الحرم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك بعده عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وكذلك بعده عمر بن عبد العزيز، ولا تزال تلك الحدود تجدد حتى لا تندثر وحتى لا تندثر ولا تعرف. فلذلك كانت تجدد بعد زمن وآخر. قال وبث صلى الله عليه وعلى آله وسلم سراياه إلى الأوثان التي كانت حول مكة، فكسرت كلها منها اللات والعزى ومنات، ونادى مناديه بمكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. وهذا الحديث قال الألباني في ضعيف الترغيب منكر، قال عنه أنه منكر، ولكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن عبادة الأصنام بفعله وكذلك بقوله، فكلامه عام في الأصنام التي تعبد بشكل جماعي، ومن باب أولى كذلك في الأصنام التي تعبد في البيوت، فإن أهل مكة كانوا متعلقين بعبادة الأصنام، فلربما جعل الشخص منهم لنفسه صنما في بيته يعبده من دون الله. فعموم نهي النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في ذلك، يدخل في هذا النهي. أما التخصيص بهذا الحديث ومناداته بتكسير الأصنام في البيوت فإنه حديث منكر، كما ذكر ذلك العلامة الألباني عليه رحمة الله. ثم سيذكر المؤلف بعض البعوث التي فيها تكسير الأصنام كصواع وكذلك مناه ونحوها، فإن شاء الله نذكر ذلك في الدرس القادم. إلى هنا، والله تعالى أعلم.